إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. في هذه الفقرة إخواني في الله عرج المؤلف رحمه الله تعالى على الكلام على مسألة وعلى صفة العلم، أي علم الله جل في علاه، فأخبر بأن الله جل وعلا قد علم ما كان من أول دهر وما لم يكن. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. قال سبحانه: والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم، وعلم الله شامل لأفعال العباد ولأعمال العباد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه، وهكذا في قوله تعالى: وهو عليم بذات الصدور. فعلم الله جل وعلا شامل وواسع ومحيط بكل أفعال العباد، بل ولكل الكون ولكل المخلوقات. لا يعزب شيء عن علم الله جل وعلا، يعلم ما في البر والبحر سبحانه وتعالى. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم، هذا بيان لبعض المخالفين ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في إثبات صفة العلم. وجد جماعة من القدرية وهم غلاة القدرية أنكروا صفة العلم لله جل وعلا، وكان من أقوالهم المشينة والقبيحة في هذا الباب أن قالوا بأن الله جل وعلا لا يعلم بالأشياء إلا إذا وقعت، أي لا يعلم بها إلا بعد وقوعها، ما سيحدث لا يعلمه الله، فإن حدث شيء حينها الله يعلم به. فأنكروا علم الله السابق، أنكروا علم الله السابق. وهؤلاء ومن يقول بهذا المعتقد، هؤلاء قد كفرهم الأئمة، قد كفرهم العلماء. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: قال: ناظروا القدرية بالعلم. إذا هناك رجل من أهل القدر فأردت أن تخاصمه فناقشه في مسألة العلم، أي علم الله جل وعلا. قال: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، إن أقروا به، أقروا بأن الله له علم السابق، انتهى النقاش والجدال وضحضت حجتهم. قال: إن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. فإن أنكروا وقالوا لا، بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، فهم قد كفروا بالله. لماذا؟ لأن الأدلة المتكاثرة المستفيضة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وكذلك النظر الصحيح، كل ذلك يؤدي إلى هذه المنظومة واحدة، وهو أن الله وأن علم الله جل وعلا سابق الأشياء. فإن جحدت القدرية، جحدوا علم الله جل وعلا، فقد كفروا بالله. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هل يكفر القدري؟ سئل أحمد: هل يكفر القدري؟ قال: نعم، إذا أنكر العلم. نعم، إذا أنكر العلم. فإذا أنكر أحد من الناس كائن من كان علم الله جل وعلا، فإن ماذا؟ قد كفر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. ومن قرأ في كتب الاعتقاد وما سطره العلماء عن مقالات المبتدعة في هذا الباب لتمالكه العجب ولتمالكه كذلك الاندهاش مما يسمع من جرأة هؤلاء القوم في أنهم كيف تجرؤون على هذه المسألة العظيمة فينكرون علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. في هذه المسألة وفي هذه الفقرة تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة وهي معدودة من المسائل الفقهية، وهي ما يتعلق بأمر النكاح. والمؤلف رحمه الله تعالى سلك مذهب الجمهور في هذه المسألة. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي، شرط الولاية، شرط الولاية في النكاح هو شرط صحة، هو شرط صحة، فلا بد من توفر الولاية، ويتم النكاح عن طريق ولي أمر المرأة. والأدلة دلت على هذه الشرطية من الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، ثبت في المسنن من حديث موسى الأشعري، ويحسن العلماء كما ذكر ذلك الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، فنفى نبينا صحة النكاح وصحة العقد والزواج إلا بهذا الشرط، وهو شرط الولاية. لابد أن تتم مراسيم النكاح والزواج عن طريق ولي أمر المرأة. بل ما هو أصلح من ذلك ما ثبت أيضا في المسند إمام أحمد، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، إذن ليس لها ماذا شيء من حظ الزواج، بل هو عقد مردود باطل فاسد الاعتبار وغير نافذ. وهذا مذهب جمهور العلماء، بل ذكر جماعة من أهل العلم أنه لا يعلم أحد من السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم نازعوا في هذه المسألة، أي في شرطية الولاية في النكاح. وللأسف إخواني في الله، ونحن في هذه الأزمان قد عم البلاء بترك والعمل بهذا الشرط، وخاصة بعدما تسمع من بعض الفتاوى من هنا وهنالك ممن يبطل عقد شرطية الولاية. فذهب الكثير من أهل المجون ومن أهل الفساد إلى استغلال مثل هذه الفتاوى ثم القيام بها، فتقع النكاح ويقع الزواج بغير إذن الولي، بل حتى بغير علمه، بغير علم الولي. ونحن في بلادنا لله الحمد حكم العادات والأعراف هنا قائمة، لكن في بعض المدن وهي التي تنتمي إلى بعض البلدان الإسلامية تجد أن الفساد قد دب في هذا الباب. تسمع في بعض الكليات والجامعات ممن يجتمع فيها الشباب والشابات، فيعلمون ويعرفون أن الزواج ببعض من البعض لا يمكن عن طريق أولياء الأمور، فيذهبون بالسر بعقد الزواج، فتأتي هذه البنت ويأتي ذاك الشاب، ومن الوسيط؟ يأتي طالب من الطلاب، طالب في الصف زميل لهم، ماذا يتصدر النكاح، فيقول: ماذا أنا القاضي، فيعقد هذا لهذا، أنت موافقة أنت موافق، على بركة الله تم النكاح من غير إذن ولي ولا استئذان ولا علم به، فهذا كله باطل. وهذا قد دب بكثرة في بعض البلدان الإسلامية، وحين لا تسأل عن الفساد، لا تسأل عن الفساد. والشرع إخواني في الله ما ذكر وما اشترط شرط الولاية إلا ماذا؟ إلا لعلمه، علم الشرع بالمصالح العامة. فالمرأة قاصرة، المرأة قاصرة، فرب كلمات من شاب يدغدغ بها عواطفها فتجنح إليه، وهو ما يريد بذلك إلا ماذا؟ أن يتلاعب بها، لا يريد إقامة أسرة ولا إقامة عشرة، ويريد بذلك إقامة منزل استقرار، وإنما أراد العبث واللعب ببنات المسلمين. فتزوج هذه أيام ثم يطلقها، ثم الثالثة والآخرة، ففي فصل الدراسة الأول والثاني قد تزوج 10 نسوة، تزوج 10 نسوة، وهو على هذا الباب من التماطل بدين والتلاعب بدين الله. لكن لو قام الجميع لماذا؟ بالرجوع إلى ولاية الأمور وإلى أولياء الأمور، لما تم هذا التلاعب وما تم هذا الاستهتاء والاستخفاف بعقود النكاح. فقال رحمه الله تعالى: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما اشتراط الشهود في أمر الزواج فهي مسألة مختلفة فيها بين العلماء، والخلاف دائر على هذا الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذه الزيادة رواه الدارقطني رحمه الله تعالى من حديث عائشة، تم الخلاف في هذه الزيادة هل هي صحيحة وشاهدي عدل، فمن قال بصحة الزيادة اشترط الشهود، ومن لم يقل بصحة الزيادة كما ذهب إلى ذلك جماعة من المحدثين إلى إعلال هذه الزيادة، فيرى أن الشهود ليس شرطا في الماذا في النكاح، وإنما الشرطية تكون في أمر الولاية أي أولياء الأمور وموافقتهم. لكن ذهب جماعة من أهل العلم إلى قول وسط، قالوا إذا هذا النكاح كان قد أظهر واشتهر في المجتمع وقد تم الإعلان عنه فإن هذا يغني عن الشهود، فإن هذا يغني عن الشهود، وهذا قول وسط. لكن بعد هذا كله يتأتى بعد معرفة صحة الحديث ودرجة الحديث وخاصة تلكم الزيادة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالمسألة الفقهية قائمة على العلة الحديثية لهذا الحديث. قال: وصداق. وصداق هو المهر، فالمهر ما واجب، وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، بل وقد ذكر العلماء الإجماع على وجوب المهر في النكاح. قال رحمه الله تعالى: قل أو كثر. هذا النكاح ليس له مقدار معين، فأكثره ليس له حد، وأقله كذلك ليس له حد. فعلى الصحيح كل ما كان مالا وسمي مال فإن ماذا يجوز أن يبذل لعقد النكاح، يبذل كمهر وكصداق. بل على القول الصحيح حتى المنافع، حتى المنافع ماذا تنفع أن تكون ماذا مهرا. قال: ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. أي إذا وجد وإذا عثر على امرأة ليس لها ولي، مثل ما يقع في بعض الحروب في بعض البلدان، امرأة تخرج بنفسها، يموت أهلها، لا يبقى أحد من أسرتها ولا من عصبتها، لا من إخوانها ولا أعمامها، فتبقى وحيدة فريدة، فهذه تريد أن تتزوج، فأن لها الزواج وليس لها ولاية، فهنا يقوم السلطان بمحل الولاية، يقوم السلطان بمحل الولاية، فالسلطان ومن ينوبه من الولاة، وكذلك يدخل في ذلك من يوكلهم كالقضاء، فإن ماذا يقومون بمحل الولاية فعقدون لهذه المرأة لمن تريد. لكن هذا في متى؟ إذا لم تكن هناك لها ولاية، كمثل ما ذكرنا من المسائل. فقال عليه الصلاة والسلام: والسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثة فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه مسألة إخواني في تبع المسألة السابقة الأولى في موضوع النكاح، وهذه في موضوع الطلاق. والمؤلف رحمه الله تعالى أقحم وذكر هذه المسائل في هذا المتن إما للدلالة على أهمية هذه المسائل، وأراد المؤلف رحمه الله تعالى من الناس جميعا أن يتنبهوا لقضايا النكاح ولقضايا الطلاق، وأن من المسائل المحتاجة إلى التأمل وإلى كذلك إلى عناية وإلى رعاية وعدم إهمال. وكذلك يحمل صنيع المؤلف رحمه الله تعالى على أنه أراد أن يبين أن هذه الرسالة المعنونة والموسومة باسم السنة أراد أنها رسالة عامة، لأن لفظ السنة كما ذكرنا في الدروس الأول أن السنة تأتي باسم الدين، تأتي باسم الدين، فالسنة هي ماذا؟ اسم يطلق على الدين كله، يدخل فيه الاعتقاد ويدخل فيه الأعمال والأخلاق والسلوكيات والمعاملات، كل ذلك يدخل في السنة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يذكر تارة مسائل متعلقة بالاعتقادات، وتارة متعلقة بالمعاملات، وتارة متعلقة بالمنهاج والسلوك، وذلك لكي يعرف الناس على أن السنة هذا أمرها، وأن أمرها واسع يدخل فيه جميع الدين. فذكر رحمه الله تعالى مثل هذه المسألة، وهذه المسألة واضحة قد جاء القرآن بذكرها، وهو أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثة وهو ما يسمى بالبينونة الكبرى، فإنها أي الزوجة المطلقة ثلاثة فإنها لا تحل ولا ترجع إلى زوجها الأول إلا بعدما أن تنكح زوجا غيره، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فهذه إخواني في المسائل سريعة، وإلا أصلها محلها في كتب الفقه والتفصيل فيها في ذاك الباب، لكن هنا إخواني في إشارة سريعة إلى فحوى الموضوع وإلى مضمون هذه الفقرات. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.